بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: باب الدليل على وضع الخراج على أرض العنوة. الدليل على وضع الخراج على أرض العنوة. أرض العنوة التي فتحت عنوة ما فتحت صلحا. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا زهير عن سهيل. زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة ثقة ثبت، وسهيل هو ابن أبي صالح. من سيجيب على هذا السؤال عندك؟ أين أرجح عندك، سهيل بن أبي صالح أم سهيل بن ذكوان السمان؟ ها؟ يعني هو ما يقال كلاهما واحد، قال هو سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم كررها ثلاثا. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. أبو هريرة يقول: هذا القول الذي أنقله يشهد عليه لحمي ودمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. إسناد الحديث عند المصنف صحيح. الحسن بن علي بن عفان العامري والثقة الدارقطني ومسلم بن قاسم، وزهير هو ابن معاوية أبو خيثمة ثقة ثبت، والحديث أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة من طريق زهير بن معاوية به، ومعناها لأنه سيحصل في آخر الزمان رجوع إلى ما كانوا عليه من قبل من حيث التمرد على ولاة الأمور. وقوله قفيزها: منعت العراق قفيزها ودرهمها، يعني منعت ما كانت تؤديه. القفيز مكيال معروف لأهل العراق، قال الأزهري: ثمانية مكاكيك، قال البغوي في شرح السنة: القفيز لأهل العراق ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف. ومنعت الشام مديها، قال المدي بضم الميم هكذا جاء، وهو مكيال معروف من مكايل أهل الشام، يسأ 15 مكوكا. وقوله منعت مصر أردبها، قال أردب مكيال معروف لأهل مصر، يسأ 24 صاعا. قال القرطبي في المفهم: وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم مكيال كل قوم باسمه، يعني هذا من دلائل نبوته وما أخبره الله به أنه سيكون. وعبر عنه بصيغة الماضي، قال منعت، ما قال ستمنع، كأنه قد حصل، كقوله: أقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال: تسمية النبي صلى الله عليه وسلم مكيال كل قوم، مكيال أهل مصر، مكيال أهل الأردن، مكيال أهل الشام، أنها ستمنع ما تؤديه بتلك المكاييل باسمه المعروف عندهم، دليل على أنه كان يعرف كلام الناس وإن بعدت أقطارهم، واختلفت عباراتهم، وقد ثبت أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم في غير موضع، وهذا منه إخبار بأنه بأن أمور الدين وقواعده وقواعده بأن أمور الدين وقواعده يترك العمل بها لضعف القائم بها أو لكثرة الفتن واشتغال الناس بها وتفاقم أمر المسلمين، فلا يكون من يأخذ الزكاة ولا الجزية ممن وجبت عليه فيمتنع من وجب عليه حق من أدائه، والله تعالى أعلم. لحصول الفتن ولحصول التمرد تمنع هذه البلدان الحقوق التي عليها، فلا يكون هناك ضبط لحصول الفتن، وهذا من أحاديث الفتن، وأنه سيكون في آخر الأزمان أناس لا يقيمون شرع الله ويمتنعون عن أداء الواجبات ولا يجدون من يضبطهم. وقال: وفي معنى منعت العراق وغيرها قولان مشهوران، أحدهما لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية، وهذا قد وجد، والثاني وهو الأشهر أن معناها أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، يعني لا يؤدون إلى المسلمين شيئا لا من جزية ولا زكاة. والآن ما الذي يؤديه الكفار المسلمين؟ ولا درهم واحد، بل يأخذون يسلبون المسلمين سلبا. وقد روى مسلم بعد هذا بعد هذا بورقات عن جابر قال: يوشك أن لا يجي إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك، وذكر في منع الروم ذاك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق. أما الآن رحمك الله، والله يا الله المسلمون يسلمون. وهو الآن موجود، وقيل لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها، وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. هو قد حدد لها مواقيت: الشام، ميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل العراق كذا وكذا، فهذه التحديدات يدل على أنها ستصير بلاد إسلام، وليس معناها أنهم أهل جزية، ولكن معناه يشير إلى أن هذه البلدان ربما حصل فيها ضعف حال وعدم تمسك ورجوع القهقرة ومنع ما أوجب الله، بدليل قوله: وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. فهو والله حديث مخيف، يعني أن يعود الناس، لأنهم بدأوا من أين؟ بدأوا من أشياء كما يقال من غربة، في حالة غربة، وتعود الأمور إلى غربة الدين. وقال البغوي: والحديث تأويلان، أحدهما سقوط ما وظف عليهم باسم الجزية بإسلامهم فصاروا بالإسلام مانعين لتلك الوظيفة، وذلك معنى قوله: عدتم من حيث بدأتم، أي كان في سابق علم الله سبحانه وتعالى وتقديره أنهم سيسلمون فعادوا من حيث بدأوا. والتأويل الثاني هو أنهم يرجعون عن الطاعة فيمنعون ما وظف عليهم، وكان هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على نبوته، حيث أخبر عن أمر أنه واقع قبل وقوعه، فخرج الأمر في ذلك على ما قاله. وهذا المعنى الأخير صح. وفيه بيان على أن ما فعل عمر رضي الله عنه بأهل الأمصار فيما وظف عليهم كان حقا. وفيه مستند لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر، لأنه جمع بين القفزان والنقد، يعني إذا أدى الخراج أيضا يؤدي العشور، يؤخذ بالقفزان والخراج من النقد. وروي عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. والعشور عليهم عشور النقود وخراج الخارج من الأرض. قال ابن هبيرة: في هذا الحديث إنذار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنع البلاد الحقوق المضروبة عليها عصيانا. هذا من دلائل نبوتها أم لا؟ متى منعت؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وما قد فتحت هذه البلدان، ولكن أخبر أنها ستفتح ومع ذلك ستمنع. وقد سبق هذا الحديث، وقد دل هذا الحديث على أن الخراج في العراق قفيز ودرهم، وقد عين الفقهاء القفيز بثمانية مكاكير، والمكوك صاع ونصف. الخراج يؤديه الفقير والغني يؤدي ساعة ونصف، صاع ونصف، لكن ما قال بالصاع، لأن الصاع يتعامل به العرب يسمونه صاعا، أهل المدينة، أهل الحجاز، أهل اليمن، أقصد أهل هذه الجهات، لكن أهل تلك الجهات يسمون ما يكيلون به القفيز، فيدفع قفيزا ويدفع درهما، هذا خراجه في السنة. القفيز صاع ونصف عن كل فرد، وهو يعني نظير أرفع قليلا من الفطرة، زكاة الفطر. إذا كان زكاة الفطر صاع، فهذا الخراج صاع ونصف وعليه درهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وعدتم من حيث بدأتم، قال النووي وهو بمعنى الحديث الآخر، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فإذا أي التفسيرين أصح في الحديث؟ من سيجيب؟ التفسير أن الإسلام يقوى ويدخلون في الإسلام حتى يمنعون ذلك باعتبار أنه ما تجب عليهم لأنهم مسلمون، أم أنهم يحصل عندهم إما ردة وإما تمرد وعصيان حتى لا يؤدوا ما أوجب الله؟ الثاني أصح من قوله وعدتم من حيث، لأن ما عدنا من حيث ما أنهم، فهذا إشارة إلى غربة الدين، كما بدأ غريبا يعود غريبا كما بدأ. فلو رأيت أناسا، لو رأيت أناسا يعني في غاية المعصية والتمرد، تقول هؤلاء يعني صاروا يعودون إلى ما كانت عليه الجاهلية، أفعالهم هذه أفعال جاهلية، أي عادوا إلى ما كان عليه الجاهلية، هذا معنى عدتم حيث بدأ غربة. وقال القرطبي في المفهم أي رجعتم على الحالة الأولى التي كنتم عليها، وفساد الأمر وافتراق الكلمة وغلبة الأهواء وذهاب الدين. وقوله شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، أي صدق بهذا الحديث، وشهد بصدقه كل جزء في أبي هريرة، ومعناه بأن هذا الحديث حق في نفسه ولا بد من وقوعه. قال ابن قدامة، وشوف ثقة، انظر ثقة أبي هريرة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع هذا الحديث وحدث به، يقول شهد على أنه سيحصل هذا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك حين جاء رجل فأخبر أن بقرة تكلم أنت فتقول ركب عليها شخص فقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على ذلك أنا وأبو بكر وعمر، أي على أن الله ينطق ما شاء وهو على كل شيء قدير. قال ابن قدامة وجملته أن الأرض قسمان صلح وعنوة. إيش معنى عنوة؟ هذا الذي تفتح بحرب وبمعارك وما إلى ذلك، هذه تفتح عنوة، والصلح أو الفيء الذي بدون حرب. فأما الصلح فهو كل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم، يعني يقولون أنتم لا تقاتلون ونحن سنعطيكم الجزية وتبقى تحت ملكنا وندفع لكم الجزية، هذه أرضهم تبقى تحت أيديهم وبيوتهم تبقى معهم ومزارعهم تبقى معهم وهكذا متاجرهم سائر ما هم فيه، لا تصير غنيمة، إلا أن الصلح هذا أنهم يدفعون الجزية عن يدهم صاغرون ولا يعينون عدوا ولا إلى آخره، ويؤدون خراجا معلوما، فهذه الأرض ملك لأربابها، أربابها أي أصحابها، وهذا الخراج في حكم الجزية، متى أسلموا سقط عنهم ولهم بيعها وهبتها ورهنها لأنها ملك لهم. وكذلك إن صالحوا على أداء شيء غير موظف غير معين على الأرض، وكذلك كل أرض أسلم عليها أهلها كأرض المدينة وشبهها فهذه ملك لأربابها لا خراج عليها، ولهم التصرف فيها كيف شاءوا. يعني إما أن يصالح عليها ويبقى عليها، يعني يعطي منها قسطا أو ويبقى أرضه له بيته له، وإما أن يحرز مالها بالإسلام. وأما الثاني وهو ما فتح عنه فهي ما أجلي عنها أهلها، أجلوا أي رحلوا عنها بالسيف ولم تقسم بين الغانمين، فهذه تصير للمسلمين يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها في كل عام يكون أجرة لها لإصلاحها لمن يقوم عليها ويقيمها ويزرعها وما كان من ذلك، وتقر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها سواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة. ومن ذلك أيضا يعني سواد العراق وغير ذلك. ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم، لأنه بمنزلة أجرتها. ولا نعلم أن شيئا مما فتح عنه قسم بين المسلمين إلا خيبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها فصار ذلك لأهله لا خراج عليه، وسائر ما فتح عنه ومنها مكة ما قسمها بل أبقاها إكراما لأهل مكة ولأنها للمسلمين جميعا. والصحيح أنها فتحت عنوه لا صلحا. مما فتحها عمر رضي الله عنه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء. فروى أبو عبيد في الأموال أن عمر رضي الله عنه قدم الجابية فأراد قسمة الأرض بين المسلمين، قال له معاذ والله إذن ليكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي بعدهم قوم آخر يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. فصار عمر إلى مشورة معاذ أنه أبقاها ولم يقسمها حتى لا يستحيل المال ويأتي ناس مسلمون وبعد ذلك لا يكون لهم بلاد. ومن يقوم على أرض الصلح وأرض العنوة، ومن أين هي إلى أين هي؟ قال أرض الشام عنوة إلى حمص وموضعا آخر، وقال ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة، قال فتح المسلمون السواد عنوة إلا ما كان منه صلح، وهي أرض الحيرة وأرض ما نقيا. قال أرض الثري خلطوا في أمرها. فأما ما فتح عنوة من نهاوند إلى طبرستان فخراج وحاصل ذلك. الذي نستفيد من هذا الحديث دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بشيء وقع، أن هذه البلدان مع أنها ستفتح إشارة إلى فتحها وقد حدد لها المواقيت أنها سيحصل منها الحجاج وهم كانوا آنذاك لم يدخلوا في الإسلام، ومع ذلك أيضا أخبر بأنه سيحصل فيها تمرد على الشرع، منعت العراق فيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها، وفيه أيضا تعبير بألفاظهم وذكر مكاييلهم بألفاظهم لا بألفاظ الحجاز، قال لأنه كان قد عرف لغتهم، أو يكون هذا كان بالوحي ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي بهذا اللفظ فأداه، والله بعباده عليم كل شيء. وقوله عدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم معناها لأنه سيعود الإسلام غريبا كما كان غريبا، إذا تمرد أهل الباطل على الحق ومنعوا ما أوجب الله عليهم ولا يستطاع أداء ما أوجب الله عز وجل ولا أخذ منهم ذلك قهرا لضعف شوكة الإسلام والمسلمين ولضعف يعني الحاكم في هذا حتى لا يستطيع أن يأخذ حق المسلمين للمسلمين حق من المتمردين للمسلمين وأداء الأمور في موضعها، هذا يدل على الضعف، وهذا إشارة إلى أن الضعف ضعف الحكم سيكون في هذه البلدان، وضعف كذلك أيضا التمسك. ولا يمنع أن يكون في فترة دون فترة ومدة دون مدة، لأن النووي نفسه يشهد بأنه حصل ذلك في زمنه. وفيه أيضا على أن الغربة كما كانت من قبل ستكون من بعد، غربة الدين، الدين بدأ غريبا، حر وعبد، الناس مستخفون، ودول الباطل ظاهر شاهر، والقوة والصولة والجولة للباطل والمنكر، وربما عاد ذلك في آخر الأزمان حتى يكون الإنسان مستخفيا ضعيفا، والقوة للباطل والمنكر، نسأل الله العافية. وفيه اليقين بما يخبر به بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون الإنسان في شك منه، فما أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولهذا أبو هريرة يحلف على ذلك ويشهد به على أنه سيكون، شهد أبو هريرة لحمه ودمه على أنه سيتحقق هذا المنع، وسيتحقق التمرد على الشرع، وسيعود الناس من حيث بدأوا، أي غربة، وربما كان ذلك للضعف الحاصل فيهم في بلدانهم. فإن قوة البلدان بإقامتها لشرع الله، قوة البلدان بضبط ولاتها لها، ضبط ولاتها لها حتى يؤدون ما أوجب الله، وانفلاتها بقدر كل ما انفلتت البلدان حصل لها من الضعف، وتمكن أعداؤها منها وتمردوا على الشرع. إلى هنا بارك الله فيكم.